عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة يوسف عبدين ودعاء ثابت، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
بعد يوم من زيارة أردوغان، وزير خارجية الإمارات يزور الجزائر.
لأول مرة إسرائيل تسمح بالسفر إلى السعودية في حالات محدودة.
عبد المهدي، استهداف السفارة الأمريكية ببغداد قد يجعل العراق ساحة حرب.
إلى التفاصيل، والبداية من الجزائر التي يزوره اليوم وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد بعد يوم واحد من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي بحث مع نظيره الجزائري عدة قضايا أبرزها الأزمة الليبية.
ومن المتوقع أن يجري بن زايد محادثات مع نظيره الجزائري صبري بقدوم، كما سيحظى باستقبال الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس الحكومة عبد العزيز جراد.
وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عقب محادثاته مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد اتفاقه التام مع الرئيس التركي حول إدارة الأزمة في ليبيا في ضوء ما تقرر في مؤتمر برلين. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الجزائر الكاتب والمحلل السياسي بوزيان مهماه. بعد التحية سيد بوزيان، الجزائر وأنقرة أكدتا اتفاقهما التام حول إدارة الأزمة الليبية، ما أوجه هذا التوافق برأيك؟
لعلنا من نافذة القول كثير بأن المقاربة الجزائرية منذ بداية تفجر الأزمة الليبية كانت مقاربة معلومة ومتوازنة، وهي ضرورة أن يكون الحل هو بين كل الأطراف الليبيين على مختلف توجهاتهم ومشاربهم، وكذلك أن كل المساهمات الدولية ينبغي أن تكون في صالح تقريب وجهة النظر بين الليبيين، وأن يكون الحل ليبيا خالصا. ولذلك مع تعقد الأزمة وتدخل العديد من الأطراف، أن الجزائر جددت موقفها حتى في برلين، في مؤتمر برلين كان الموقف الجزائري متمسكا بالحل الليبي، وأن المقاربات الدولية وكل الأطراف ذات العلاقة بالملف الليبي ينبغي أن تدفع ضمن هذا الموضوع. ولعلني بالنسبة لي أرى بأن زيارة رئيس التركي طيب رجب أردوغان إلى الجزائر يدخل ضمن هذه التوافقات، ولا ينبغي سواء لتركيا أو لأي جهة مهما كانت أن تنفرد بفرض جهة على جهة أو بفرض خيار على خيار آخر، إنما ينبغي أن يكون خاصة بالنسبة لدول الجوار، لأنه نحن دوما لما نتحدث عن الملف الليبي ينبغي أن تكون لدول الجوار الكلمة الأولى، وكذلك ينبغي أن تكون أطراف مسموعة الرأي وأن تكون أطراف مؤثرة، لكن هذا التأثير ينبغي أن يدفع أولا للحفاظ على وحدة التراب الليبي، وكذلك أيضا الذهاب لعودة استقرار المؤسسات الشرعية الليبية. وأعتقد هذا هو طرح الجزائري، وعلنا أعتقد أن الطرح التركي سوف يدفع ليذهب في هذا الاتجاه، وهو أنه الذهاب نحو تغليب الحل التوافقي على فرض جهة على أخرى.
هل حصلت الجزائر على ضمانات تركية بتوقف التدخل العسكري التركي في الأزمة الليبية؟
حقيقة أن الموقف الجزائري، وهو موقف كذلك يتناهى مع الموقف الروسي، خاصة لأن بداية المعلوم بالنسبة للتدخل في طرابلس، لأن طرابلس تمثل أول شيء جانبا رمزي سياسي للسيادة، وخاصة سيادة الحكومة الشرعية التي تحظى بالموافقة والتوافق الدولي حولها، وهي حكومة الفراش. لذلك الانطلاقة هي من هنا، لا ينبغي أن يكون هناك أي تدخل عسكري أو فرض لهيمنة أو لقوة عسكرية ما مهما كانت سواء تركيا أو غيرها، خاصة بالنسبة لطرابلس. بعد ذلك أعتقد بأن الحل لا يأتي فقط بخطابات، إنما يأتي من خلال الذهاب لتكريس هذا التوافق، وأعتقد أن الجزائر هذا ما ترافع لأجله، وهذا ما تنتظره من طرف تركيا، أن تركيا ينبغي حقيقة أن ليس فقط أن هناك اتفاق بين حكومة السراج وبين تركيا على أساس أنه ترسيم الحدود البحرية مقابل ضمان الحماية العسكرية أو الدعم العسكري لحكومة السراج من قبل تركيا. أعتقد بأن طرح الجزائري في هذا الجانب أنه واضح جدا، سواء بالنسبة لتركيا أو بالنسبة لغيره من الجهات، لا ينبغي أن تكون هناك حلول تفرض على ظهر دبابة أو تفرض على ظهر أهر السلاح. إن كانت توافقات على مستوى ترسيم الحدود البحرية بما يتوافق مع الشرعية الدولية والمضامين الأممية بالنسبة للحدود الإقليمية لكل دولة، فالجزائر تدعم في هذا المنظور الأممي، وهي لا ينبغي أن تتجاوز الشرعية الدولية والأممية بالنسبة للحدود. ينبغي أن يكون إذا كان هناك توافقات، ينبغي أن تتضمن أن يكون هناك دعم سياسيا ودعم للمؤسسات الشرعية ودعم للحل توافق.
وزير خارجية الإمارات يزور الجزائر اليوم بعد زيارة أردوغان، ما أهمية الدور الجزائري في حل الأزمة الليبية في ضوء هذه المستجدات؟
حقيقة نحن هذا من أمله، نأمل أن الجزائر أن تكون دولة محورية، خاصة أنها كانت راعية للحل التوافقي منذ بداية الأزمة الليبية، وكذلك أن الجزائر من مصلحتها أولا استقرار ليبيا وعودة المؤسسات الشرعية إلى قوتها كدولة شقيقة. كذلك أيضا أهمية الجزائر نحافظ على استقرار المنطقة والأمن الإقليمي بحكم أن الجزائر تتقاسم حدود طويلة على ليبيا، وأي خلل أمني في ليبيا سوف يضر بالأمن والاستقرار على مستوى حدودنا، وكذلك يشكل وهو عنصر مؤرق بالنسبة لأمننا الجزائري. لذلك أنه الدور الجزائري سواء نظرة الجزائر لنفسها بالنسبة كدولة ينبغي أن تكون محورية في قرار المستقبل الليبي، وكذلك بالنسبة للدول حتى في مؤتمر برلين أن الجزائر دولة لها كلمتها نتيجة الانتدادات وتشعبات الأزمة الليبية. لذلك أعتقد بأن سواء زيارة الرئيس التركي أو زيارة وزير خارجية الإمارات، وخاصة أن الجميع يعلم كذلك أن الدور الإماراتي وغيرها من الدول التي في الأزمة الليبية، ولذلك أعتقد بأن تنامي وعودة الدور الجزائري أنه سوف يكون في صالح الأمن الإقليمي وفي صالح كذلك السياسات الخارجية الداعمة للأمن الإقليمي، وكذلك التقليل من بؤر التوتر على مستوى وطننا العربي ككل.
وعلى صعيد الأوضاع العسكرية في ليبيا، اعتبر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أن العمليات التي ينفذها في منطقة أبو قرين بريف العاصمة طرابلس ليست خرقا للهدنة بل رسالة للميليشيات.
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن المعركة ستبقى ضد الإرهابيين والميليشيات الإجرامية والمهربين ومع السوريين الذين تم إحضارهم للقتال إلى جانب حكومة الوفاق. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عضو مجلس النواب الليبي إدريس المغربي. بعد التحية سيد إدريس، إذن فتح جبهة جديدة للقتال باتجاه مصراتة واشتباكات بين الجيش الليبي وجماعات المسلحة في الطريق بين سرت ومصراتة، ماذا عن تطورات هذا الموضوع وهل نستطيع القول بأن الهدنة تعثرت؟
نعم، هناك اشتباكات ما بين الجيش الليبي وبين مجموعات محسوبة على الميليشيات منطقة بوغرين حوالي 100 كيلو عن مدينة مصراتة. حدث هذه الاشتباكات أمس بعد تقدم للجيش الليبي لمدينة منطقة بوغرين بالتحديد 97 كيلو عن مدينة مصراتة. كانت هناك اشتباكات دامت لحوالي ساعات أو 5 إلى 6 ساعات، ثم نتيجة لضربات طيران أو نتيجة لفضل اشتباك الجيش قام بخطوة استباقية وهي عدم التقدم. أنت تعرف أن هناك مدن وهناك مدن فضل بالسكان خوفا على المدنيين بالتحديد، فالجيش قام بالانسحاب إلى كيلومترات عن هذه المنطقة. بالتأكيد أن حصلت هذه الاشتباكات وحصل تقدم للجيش الليبي أمس على تخوم مدينة مصراتة.
وهل تستمر الهدنة بعد توقف الاشتباكات؟
أنا أعتقد أن هدنة هشة، هذه الهدنة هشة بالتحديد، والهدنة ما أعتقدش أن الجيش واصل لمنطقة حوالي 3 أو 4 كيلو أو 5 كيلو عن العاصمة و 40 كيلو أو 50 كيلو عن مدينة مصراتة. أعتقد أن هذا حتكون في هدنة، لأن الجيش هذا مشروع وطني صريح مع جميع الشعب الليبي متفق عليه، وراء هذه القوة اللي هي القوة اللي يرى فيها الشعب الليبي قاد لهم وأخراج من منطق هذه الميليشيات اللي هي سيطرت على العاصمة وسيطرت على أموال الليبيين وسيطرت على أرزاق الليبيين. الشعب بالكامل متفق حول هذه القوات، يرى فيها هي المخلصة والخلاص معي. فما أعتقدش إنها حتكون في هدنة، وما أعتقدش إن الجيش قاد وصل لهذه المرحلة إنه حيوافق على هدنة، لأن الميليشيات هذه هي المشكلة الحقيقية في ليبيا وهي ما وصلت ليبيا إلى هذه المرحلة بالتالي.
في ظل هذه التطورات الميدانية، ما مصير الاجتماع المقرر للمسؤولين العسكريين للمرة الأولى في جنيف هذا الأسبوع؟
لا أعتقد أن هذا الاجتماع لن يجدوا بنتيجة، لأن المخبط الخلاف موجودة. المجموعة اللي تمثل المحسوب على حكومة الوفاق أو المحسوب على هذه الميليشيات، هذه مجموعة ترى أن إدخال هذه الميليشيات من ضمن الجيش الوطني. ما أعتقدش أن ميليشيات عبثت وميليشيات أخذت على الفوضى أنها تكون حتكون جزء من هذا الجيش. أي جيش حيكون شكله في ليبيا إذا كان جيش نواة من الميليشيات، ما أعتقدش أنها حيكون فيه. بالمقابل ذلك أن اللجنة المشكلة مغادي فيها ألوية وفيها ضباط وناس متدربين، خروجين روسيا، خروجين اتحاد سلوفاكيا، خروجين كليات عسكرية، خروجين مصر، ناس ضباط محترفين مقابلها الميليشيات. حتى وجوه المقارنة لا تقبل صراحة، لكن ممكن تظل تسوية في حال مثلا أنهم بيسلموا سلاحهم ويخرجوا، واللي بيلتحق بالقوات أو بيلتحق بالجيش بالتحديد يكون إعادة تهيئة وإعادة تدريب، ويكون عنده مواصفات خاصة وعنده مهارات علمية عالية، عنده يثقل من جديد زي ما نقول، ويدخل كمان بالطريقة هذه بيستدمجهم في قوات مسلحة. طبعا هيكون جيش فوضى، مش هيكون جيش يعني بصراحة. ما أعتقدش أن القائد العام أو العسكريين المحترفين اللي هم خروجين من الكليات اللي حيوافقوا عليه بالطريقة هذه. هناك عدة أمور يعني أنا أشوف مستحيل حيكون في اتفاق على لجنة الخمس خمسة، أو في وجوه مقارنة بين الفريقين، هو الفريق الخمسة اللي يمثل القوات المسلحة والفريق اللي يمثل الميليشيات بالتالي.
ذكرت بأن الجيش توقف عن العمليات القتالية حرصا على المدنيين، فهل تعود العمليات مرة أخرى على تخوم مصراتة؟ وماذا عن خسائر هذه الاشتباكات بين الطرفين؟
أكيد أن الجيش سيعاود، لأن الجيش الفكرة اللي ما قلت لك اللي هي عن الجيش أو الخطة اللي ماشي بالجيش هي تطهير البلاد بالكامل من الشيء. الآن الجيش يسيطر على جنوب ليبيا، يسيطر على شرق ليبيا، يسيطر على الجنوب الغربي، الغرب بالكامل. يعني هي المساحة اللي مسيطر على الجيش تقدر في 5% من ليبيا، هي مدينة مصراتة وطرابلس بالتحديد. ما عدا ذلك بالكامل تحت الجيش الليبي. والناس تشوف، الناس تدير في مقارنة بين منطقة يدخلها الجيش ويسيطر عليها، يعم فيها الأمن والأمان، وفر فيها وسائل الراحة ووسائل المعيشية، ومنطقة ما فيهاش لم يصل الجيش فيها مشاكل وفيها نهب وفيها أموال وفيها خطر وفيها ابتزاز وفيها. هذا مشروع وطني راهو الليبيين بالكامل، حتى لو العالم كله كان ضده لكن الليبيين بالكامل معه. فمستحيل الجيش حتوقف والناس كلها ورا الجيش، لأن ترى فيه هو الحل، هو الشمع اللي هي حتنقذ ليبيا من هذه الأشياء اللي عبثت فيها طيلة 9 سنوات.
وإلى إسرائيل التي قررت لأول مرة في تاريخها سماح رسمية لمواطنيها بالسفر إلى السعودية لغرض الحج أو التجارة، وذلك حسبما أعلن وزير الداخلية الإسرائيلية أمس الأحد.
لكن تل أبيب شددت في الوقت نفسه على أهمية أن يحصل المسافرون الإسرائيليون على موافقة المملكة العربية السعودية، التي لم يصدر منها أي تعليق حتى الآن على هذه التصريحات.
ولكن للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا من الرياض الكاتب والمحلل السياسي السعودي سيد شاهر النهاري. سيد شاهر بعد التحية، يعني إسرائيل تسمح لمواطنيها بالسفر للسعودية في حالات محدودة، تعليقك عندما رأيت هذا الخبر؟
أكيد أن هذا الخبر يعني له شقين، له شق إسرائيلي وشق سعودي، ونحن حقيقة لم نسمع من الشق السعودي أي تعليق على ذلك. لكن طالما أن وزير الداخلية الإسرائيلي صرح بذلك، فهو أعتقد أنها أولا يستغل ما يحدث في المملكة العربية السعودية في هذه الأيام من انفتاح تجاري ومن وجود أعداد هائلة من السياح، وأيضا هنالك أعداد كبيرة من المستثمرين ممن يأتون للمملكة العربية السعودية بفيزة يعني سائح يقوم خلالها ب يعني السياحة، أو أنه يقوم بالأعمال التجارية التي يتمنى أن يشارك فيها في المملكة العربية السعودية. هل المملكة العربية السعودية موافقة على ذلك؟ حقيقة لا أدري، ولكن أعتقد أن البعض أو الكثير من الإسرائيليين يمتلكون جوازات سفر قد لا تكون إسرائيلية، وأيضا هنالك مسلمون من الإسرائيليين من عرب 48 ومن بقوا في إسرائيل حتى يومنا، وهم يحتاجون حقيقة إلى الذهاب إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسكهم سواء في الحج أو في العمرة وغيره. فأنا أعتقد أن الموضوع يعني قد يكون مطروحا في المستقبل ببعض الشروط أو ببعض يعني الترتيبات التي يجب على المملكة العربية السعودية أن تحددها، خصوصا وأنها حقيقة منطكحة على السياحة وعلى التجارة العالمية.
هل هذا يعني أن هناك تنسيق بين الجانب الإسرائيلي والسعودي قبل إصدار هذا القرار؟
المشكلة أخي الحبيب أنه لا يوجد علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، ولكن أنا أعتقد أن تأثير المؤتمر الاقتصادي الذي تم في البحرين أنه من خلالها طرحت بعض المواضيع، ولكن لا أعتقد أنه يوجد في الوقت الحالي يعني قنوات مباشرة للتواصل بين الجهتين. والمملكة العربية السعودية أكيد ستكون حريصة على أن تبدي وجهة نظرها من جانبها حتى لا يستمر البلبلة في مثل هذه المواضيع، وأن يتم توضيح هذه الإجراءات إذا إنه يعني كتب لها أن تكون متواجدة.
أخيرا ضيفي الكريم، يعني لماذا تزامن هذا القرار أو صدور هذا القرار مع اجتماع ترامب ونتنياهو بواشنطن لإعلان تفاصيل ما يعرف بصفقة القرن التي أصلا ترفضها المملكة؟
أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية هي أول من رفض ولا زالت رافضة لصفقة القرن، ولو أنها حقيقة لا تمتلك أن توقف هذه الصفقة، ولكنها في جميع الإجراءات التي تمت في السابق كانت تقول أنها تقع بعد فلسطين. فلسطينيون عندما يؤكدون أو يريدون ذلك فالسعودية لن ترفض لهم ذلك، ولكنها لن تكون هي من يقود المسيرة في هذه الإجراءات. وأنا أعتقد أن الدور الفلسطيني حتى الآن غير واضح وغير مكتمل. كيف لنا أن نعتقد أن المملكة العربية السعودية قد أخذت قرارها؟
وإلى العراق، حيث أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي عن مخاوفه من أن يتسبب استهداف السفارة الأمريكية في بغداد أمس في تحويل العراق إلى ساحة حرب.
وأمر عبد المهدي في أعقاب سقوط عدة قذائف على المنطقة الخضراء ببغداد أصاب إحداها مبنى السفارة الأمريكية القوات الأمنية بالانتشار والبحث والتحري لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات واعتقال من أطلق هذه الصواريخ لينال جزاء أمام القضاء. وللمزيد من التفاصيل مستمعين حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي سعود الساعدي. سيد سعود، بعد التحية، ما هي الجهات التي تقف خلف هذا الهجوم وأهدافها؟
يبدو أن هناك بعض الجماعات المسلحة التي لا تريد الأوضاع في العراق أن تستقر، وتحاول أن توجد شرخا ما بين حركات المقاومة والحشد التي توحدت مؤخرا، حيث دعت سيد مقتدى الصدر إلى مليونين لطرد الوجود والاحتلال الأمريكي والقوات الأجنبية بالمجمل من العراق. لذلك هناك بعض الجماعات تحاول أن توحي للحكومة العراقية أن هناك شرخا وعدم اتفاق وعدم التزام بالشروط والالتزامات بين هذه الفصائل والقوى الرافضة للوجود والهيمنة الأمريكية، هذا من جانب. ومن جانب آخر يبدو أن الإدارة الأمريكية أيضا تسعى إلى خلق وإيجاد مبررات تدين وجودها وبقائها، ولا يمكن لهذا الوجود أن يبقى وأن يستمر من دون الإيحاء بأن الأوضاع مربكة وأن الحكومة غير قادرة على السيطرة على هذه القوى والفصائل، وأن الوجود الأمريكي له مبررات وله أسباب، منها انعدام الأمن، وأن الحكومة غير قادرة على ضبط إيقاع هذه الفصائل، وأن البلد بالعموم يعيش حالة إرباك أمني عامة.
في إطار ما ذكرت سيدي من دور الحكومة العراقية، إلى أي مدى يمكن أن تنجح الحكومة في كبح جماح الجماعات المسلحة في العراق تجنبا لأي توترات مع الجانب الأمريكي كما ذكرت؟
يعني تاريخيا لم يشهد العراق خلال الفترة الأخيرة أي خرق من هذه الجهات وأي تجاوز حقيقي على سيادة الدولة أو سلطة الدولة أو سلطة القانون. لذلك هناك اتفاق عام وهناك هدوء يشهده العراق من هذه الناحية، لم نشهد أي اشتباكات أو خروقات تستحق الوقوف عندها. هناك التزامات وتعهدات من هذه القوى، لا سيما أن جزءا كبيرا منها له ممثلون في البرلمان العراقي، جزءا كبيرا منها ممثل في الحكومة، لذلك هي لها وجود رسمي حقيقي منظم بقوانين وقرارات سواء من البرلمان أو الحكومة العراقية.
نعم، يعني سيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء دعا لملاحقة منفذي الهجوم على السفارة، هل يعكس ذلك موقفا جديدا وجديا من بغداد لاحتواء هذه الأزمة؟
من واجب الحكومة أن تفرض سيطرتها وأن تفرض الأمن وأن تبحث عن هذه الجماعات التي يبدو أنها جماعات مسلحة لها، قد تكون لها ارتباطات خارجية أو أجندات خارجية أو أنها مدفوعة من بعض الجهات التي لها مصلحة في استهداف السفارة، وقد تكون السفارة نفسها لها يد في هذا الموضوع. لذلك من واجب الحكومة أن تبحث وأن تفرض الأمن وأن ترفض مثل هذه الممارسات الخارجة عن الإجماع السياسي والخارجة عن الإجماع الوطني. أعتقد أن المعيار الأساسي هو في قضية لعبة جر الحبال الدائرة حاليا ما بين الإدارة الأميركية التي ترفض الخروج من العراق وما بين القوى التي تريد هذا التواجد العسكري أن لا يكون له تواجد على الأرض العراقية. لذلك الأمر لا يخرج عن هذه الجدلية وهذه الفرضية، والحكومة العراقية مطالبة أن تأخذ دورها، وهذا هو الدور الرسمي والوظيفة الحقيقية والفعلية لها.
أخيرا ضيفي الكريم، كيف رأيت نفي بعض فصائل الحشد الشعبي ضلوعها في تنفيذ هذا الهجوم؟
هي تريد أن تسقط ما في أيدي الآخرين، وأكدت هذه الفصائل بمعظمها أنها لا تستخدم هذا النوع من الصواريخ، صواريخ الكوتيوشا. هذا النوع من الصواريخ خرج من الخدمة منذ أيام الاحتلال الأميركي للعراق الذي انتهى عام 2011، وبعض هذه الفصائل لها منظومات صواريخ طورتها بمرور السنين أثناء المواجهة مع الاحتلال الأميركي آنذاك. لذلك هي أكدت أنها لا تستخدم أصلا مثل هذا النوع من الصواريخ حتى في معاركها مع تنظيم داعش، هي استخدمت منظومات أكثر تطورا وأكثر تقنية. لذلك هي تؤكد أنها غير معنية بهذا القصف، وأنها لو استهدفت السفارة فستعلن عن ذلك، وكانت في وقت سابق قد أكدت دعمها للمبادرات السياسية ولخارطة الطريق السياسية والخطوات الدبلوماسية التي اتخذتها الحكومة العراقية بعد قرار البرلمان بإصدار قرار على شكل قانون ملزم للحكومة لإخراج هذه القوات الأميركية. لذلك من غير المستبعد أن تكون هناك جهات خارج إطار الحشد وخارج هذا الإطار الرسمي هو من قام بهذا القصف لخلق الأوراق وأرباك الأمور وإيجاد مبررات تواجد القوات الأميركية.
الآن إلى جولة حول العالم. أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر ماضية في إيجاد حلول للخلافات مع قطر. من جانبها أكدت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله سعي بلادها وأملها في حل الخلافات في إطار الأزمة الخليجية ويكون هناك حوار بين الدول العربية، مشددة على حرص السودان على تعزيز العلاقات مع كل الدول العربية.
قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية إنه سيكون مضطراً لإعادة النظر بأي حوار سياسي أمام خروقات قوات حفتر للهدنة وقصفها الأحياء المدنية. وحمل المجلس الرئاسي في بيانه رعاة الهدنة مسؤولية عدم التزام الطرف المعتدي.
قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن هناك ما وصفها بجهات سياسية فاسدة تخترق الاعتصامات، مطالبا المتظاهرين بإعلان ما وصفها بالبراءة من المحتل. ودعا الصدر المتظاهرين إلى الحفاظ على السلمية وطرد المسيئين فورا وعلنا وعدم الإضرار بالمال العام والخاص.
والآن إليكم مستمعين تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
بعد يوم من زيارة أردوغان، وزير خارجية الإمارات يزور الجزائر.
لأول مرة إسرائيل تسمح بالسفر إلى السعودية في حالة محدودة.
عبد المهدي، استهداف السفارة الأمريكية ببغداد قد يجعل العراق ساحة حرب.
والآن مستمعينا مع النشرة الاقتصادية. قال وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان إن السعودية تتابع عن كثب التطورات في أسواق النفط العالمية الناجمة عن التوقعات المتشائمة بسبب تأثير فيروس كورونا الجديد على الاقتصادين الصيني والعالمي وعلى مقومات سوق النفط. وأضاف أن التأثير على أسواق النفط تحركه بشكل أساسي عوامل نفسية والتوقعات السلبية للغاية لدى بعض المشاركين في السوق على الرغم من تأثيره المحدود جدا على الطلب العالمي للنفط. وأعرب عن ثقته من أن السعودية ومنتجي أوبك بلس الآخرين لديهم القدرة والمرونة للرد على أي تطورات للحفاظ على استقرار سوق النفط إذا لزم الأمر.
قال وزير التجارة السنغافوري تشان تشون سينغ إن اقتصاد سنغافورة سيتأثر بتفشي فيروس كورونا الجديد الذي انتشر في الصين في نهاية العام الماضي وانتقل إلى دول أخرى. وسجل اقتصاد سنغافورة التي تعد مركزاً للسياحة بجنوب شرق آسيا أدنى معدل نمو له العام الماضي خلال العقد الأخير، حيث انخفض إلى 7%.
أفاد وزير النفط الهندي دارا مندرا برادان بأن بلاده بحاجة إلى إعادة النظر في آلية تسعير عقود إمدادات الغاز المسال طويلة الأجل الحالية مع قطر. وجاء تصريح الوزير الهندي خلال اجتماع ضم مسؤولين في شركات الطاقة بنيودلهي. وتستورد الهند 8,500,000 طن من الغاز المسال سنويا بموجب صفقة إمدادات طويلة الأجل مع قطر.
أعلن صندوق النقد الدولي أن نمو القطاع غير النفطي في الكويت زاد في 2019، لكن انخفاض أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج يضغطان على القطاع النفطي. وأضاف الصندوق في بيان له أن نمو اقتصاد الكويت تباطأ إلى 7% في 2019، وذلك يمثل انخفاضا بنسبة 1.2% عما كان عليه في 2018.
حذر وزير التجارة الأمريكي والبروس من أن بلاده سترد إذا فرض الاتحاد الأوروبي رسوما إضافية على منتجات الشركات الأجنبية التي تنتج مستويات عالية من غازات الاحتباس الحراري. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لين قد أطلقت مبادرة تعديل الحدود الكربونية والتي تهدف إلى السماح لشركات الاتحاد الأوروبي بالتنافس مع الشركات الدولية في مجال مكافحة تغيرات المناخ.
الآن إلى النشرة الرياضية. لقي أسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي براينت مصرعه في حادث تحطم مروحيته الخاصة في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس. وأكدت السلطات الأمريكية مصرع كوبي براينت مع 4 أشخاص آخرين، من بينهم ابنته جانا ماريا البالغة من العمر 13 عاما. ويعد كوبي براينت واحدا من أساطير كرة السلة، حيث حقق 5 ألقاب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA، وهو أكثر المسجلين تاريخيا لفريق لوس أنجلوس ليكرز، ورابع أفضل المسجلين في تاريخ السلة الأمريكية برصيد 33,643 نقطة.
انتزع ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم من برشلونة حامل اللقب عقب فوزه على مضيفه بلد الوليد 1-0 في ختام منافسات الجولة 21 من الليغا. وأحرز هدف الفوز للفريق الملكي المدافع ناتشو فرنانديز في الدقيقة 78 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الريال إلى 46 نقطة وينفرد بالصدارة بفارق 3 نقاط عن برشلونة.
توج منتخب مصر بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد بعد فوزه على منتخب تونس 27-23 في المباراة النهائية التي أقيمت في قصر الرياضة بمدينة رادس التونسية أمس الأحد. وبذلك يتأهل منتخب مصر لكرة اليد مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.
أنعش النادي الأهلي المصري أماله بالتأهل إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه النجم الساحلي التونسي 1-0 في ختام الجولة 5 من منافسات المجموعة الثانية لدور المجموعات. وبات الأهلي بحاجة إلى نقطة واحدة في مباراته الأخيرة أمام مضيفه الهلال السوداني السبت المقبل ليتأهل رسميا، علما بأن الفوز سيمنحه الصدارة، فيما يتعين على النجم الساحلي الفوز على ضيفه بلاتينيوم لضمان تأهله بغض النظر عن نتيجة مباراة الأهلي والهلال.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. حصلت المغنية الأمريكية بيلي إيليش على نصيب الأسد في حفل توزيع جوائز غرامي الموسيقية بعد فوزها بالجوائز 4 الكبرى، وهي أفضل ألبوم وأفضل أغنية وأفضل تسجيل خلال العام وأفضل فنانة صاعدة. وفازت إيليش بجائزة أغنية العام عن أغنيتها شخص سيء أو باد جاي، كما حصلت على جائزة أفضل تسجيل خلال العام عن نفس الأغنية. وبدأ حفل توزيع جوائز غرامي بإهداء الحفل لنجم كرة سلة كوبي براينت الذي لقي حتفه في حادث طائرة هليكوبتر خارج لوس أنجلوس أمس الأحد.
احتفظ فيلم المغامرات الكوميدية Bad Boys for Life للأسبوع الثاني بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع، محققاً 34 مليون دولار. كما صعد فيلم الدراما الحربي 1917 إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلاً 15.8 مليون دولار، فيما تراجع فيلم المغامرات الكوميدية دولتل إلى المركز الثالث مسجلاً 12 مليون و500 ألف دولار.
كشفت بريطانيا عن عملة معدنية جديدة قيمتها 50 بنساً صنعت خصيصاً بمناسبة الانفصال على الاتحاد الأوروبي، وتحمل عبارة السلام والرخاء والصداقة مع كل الأمم، وتاريخ الخروج الموافق 31 من يناير كانون الثاني 2020. وذكرت الحكومة أن نحو 3 ملايين قطعة معدنية ستوزع من المصارف ومكاتب البريد والمتاجر اعتباراً من يوم الجمعة، على أن توزع 7 ملايين أخرى في وقت لاحق من العام.
انطلقت فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والمستمرة حتى 31 من شهر يناير الجاري. ينظم المهرجان جمعية دائرة الفن ويهدف إلى نشر ثقافة الفيلم القصير وتبادل الثقافات العربية. المزيد في التقرير التالي. انطلقت فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والمستمرة حتى 31 من شهر يناير الجاري، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية بشمال مصر، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف إلى نشر ثقافة الفيلم القصير وتبادل الثقافات العربية. كما ينظم المهرجان ورشاً وندوات فنية مجانية على مدار العام، ويقدم المهرجان في هذه الدورة وجبة دسمة من الأفلام، إضافة إلى دعمه الطلاب من خلال تقديم مسابقة أفلام الطلبة. واختارت إدارة المهرجان 10 أفلام هي فيلم تحريك عادي والوثائقي سكن وفيلم أذرع وأقدام ورؤوس والفيلم الوثائقي نعومة من حديد. وكشفت إدارة المهرجان عن الأفلام المشاركة ضمن المسابقات الرسمية للدورة السادسة من المهرجان، وأعلن عن مشاركة 18 فيلما في المسابقة الرسمية للفيلم الروائي القصير، وتنوعت الأفلام بين عرض عالمي أو مصري أو عربي أول. كما تم الإعلان عن 8 أفلام مشاركة ضمن المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي القصير، تنوعت بين الإنتاج المصري والمغربي واللبناني والسعودي وغيرها. وأعلنت لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن لجنة التحكيم الرسمية، والتي ستمارس عملها في مشاهدة الأفلام الروائية والتسجيلية خلال فعاليات الدورة السادسة. يذكر أن الدورة الخامسة شهدت مشاركة أكثر من 30 فيلما في المسابقات المختلفة عرضت جميعها لأول مرة في مصر، فضلا عن عدد كبير من العروض العالمية والدولية الأولى.
وفي الختام، لم يتبقى لنا سوى التذكير بأبرز ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
بعد يوم من زيارة أردوغان، وزير خارجية الإمارات يزور الجزائر.
لأول مرة إسرائيل تسمح بالسفر إلى السعودية في حالات محدودة.
عبد المهدي، استهداف السفارة الأمريكية ببغداد قد يجعل العراق ساحة حرب.
واقتصاديا، وزير التجارة السنغافوري يقول إن اقتصاد بلاده سيتأثر بتفشي فيروس كورونا.
ورياضيا، منتخب مصر يفوز بكأس أمم إفريقيا لليد بعد فوزه على منتخب تونس ويتأهل لأولمبياد طوكيو. انتهت حلقة اليوم مستمعينا من عالم سبوتنيك، سعد بصحبتكم خلالها دعاء ثابت ويوسف عبدين. شكرا على طيب المتابعة، وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.